بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المجتمع الذي يحكمه النبي أو الإمام لابد أن يكون مجتمعا متميزا، باعتبار أن القيادة المعصومة التي يمثلها الإمام في أي دور من أدواره أو نبي من الأنبياء في أي عصر من عصوره، لا بد أن تكون هناك انطباقات واضحة المعالم بين رؤية هذا المجتمع وتفهمه وموقف النبي إزاء هذا المجتمع. المجتمع المهدوي الذي سيكون حقيقة مستوعبا لأطروحة الإمام، لرسالة الإمام، لا بد أن يكون قد تفهم أهدافه، ما الذي يتعاطى أو كيف يتعاطى مع الإمام، ما هي مسؤولية هذا المجتمع، كيف يستشعر هذا المجتمع بأنه مسؤول أمام الله تعالى وأمام الإمام بتنفيذ هذه الأطروحة، باعتبار أن المجتمع الذي هيئه الله تعالى ووفقه إلى أن يكون معاصرا لظهور الإمام عليه السلام لا بد أن يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الظهور وتسهيل مهمة الظهور كذلك. ولذلك نجد أن المجتمع الكوفي هو المجتمع الأمثل، باعتبار أنه المجتمع الأمثل في خصائصه النفسية بغض النظر
من مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه.
لا لا لا، المجتمع الكوفي، المجتمع الكوفي في الظهور، في عصر الظهور.
نعم.
وأقصد من المجتمع الكوفي هو المجتمع العراقي حقيقة. وحينما أريد أن يعني أتوسع في إطلاق هذه التسميات، حينما أقول المجتمع الكوفي فينطبق ذلك على العراق، وحينما أقول المجتمع العراقي ينطبق ذلك على شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل العالم، باعتبار أن العراق هو الجامع المشترك، مهد الأئمة عليهم السلام، مراقد الأئمة عليهم السلام، وجود الإمام المهدي، نزول الإمام المهدي في هذا البلد المقدس. لذلك سيكون هناك مشترك بين شيعة الشيعة بين المؤمنين جميعا في العالم، بين شيعة أهل البيت عليهم السلام جميعا في العالم. لذلك هذا الاشتراك هو اشتراك مهم. ومن هنا أقول أن المجتمع العراقي حينما يكون مجتمعا أمثلا بخصائصه، بنفسيته، بتوجهه، بفهمه ومعارفه، بغض النظر عما يعني يجري في العراق وعما يجري في على الشعب العراق، بالتأكيد أنه هذه هي أعتقد أنها من المقدمات التي لا بد أن تمهد نفسية المنتظر ونفسية المتعامل مع ظرف جديد، ظرف حضارة الإمام، ظرف عصر الإمام، يحتاج إلى فهم جديد وفهم آخر وقراءة أخرى. قد بعض الشعوب لا تستطيع قراءة هذا المعنى، لا يعني إصغارا بهذه الشعوب ولا تقليلا من أهميتها، ولكنها لم تحتمل ما احتمله الشعب العراقي في تاريخه الطويل.
نعم.
يعني منذ أن بدأ أمير المؤمنين عليه السلام نزوله في الكوفة وتأسيسه لعاصمتها، عاصمته عاصمة الكوفة، عرفت الكوفة يعني تفانيها في احتضان يعني رسالة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وطروحة الإمام علي عليه السلام. ولذلك تجد أن التميز حينما يكون بعد عصر الإمام، حينما يقال أن هذا كوفي أو أن هذا المحدث كوفي، هذه إشارة إلى أن لحن هذا الكوفي، هذا المحدث، لحنه لحنا شيعيا، فهو لا يقول شيعي إنما يقول كوفي، فكوفي ينصرف إلى التشيع، بغض النظر عما قيل ويقال عن موقف الكوفة مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا حقيقة قراءة مضببة، قراءة مشوشة، لا يمكن أن تصل إلى يعني هدف واضح وهدف محدد ما لم تكن هناك معطيات تساعد المؤرخ والمحقق في التمعن في الموقف الكوفي إبان عصر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعصر الإمام الحسين عليه السلام وعصر الإمام الحسن كذلك.
نعم.
ولا أريد أن أتوسع في المعطيات التاريخية للمجتمع الكوفي أي المجتمع العراقي، ولكن أريد أن أقول أن هناك تمهيد لنفسية هذا المجتمع. ومن هنا نجد أن الحاضر الآن يقرأ هذا المعنى. حينما مر الشعب العراقي بأزمة التعامل مع أنظمة دكتاتورية، وفي الأخير في النهاية مع عصابات داعش والإرهاب العالمي، حينما وجه كل إمكانياته لقتل هذا الشعب ولصد توجهات هذا الشعب، تجد أن وقفة هذا الشعب العراقي وقفة متميزة حقيقة، يعني لا يمكن مقارنتها بأي تاريخ من التواريخ. يعني لا يمكن أن نقول إلا ما يعني تحدثته بعض الروايات في موقفها، موقف هذا الشعب مع سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا هناك موقفة مع الإمام الحسن عليه السلام. بغض النظر عن يعني القراءة الأموية التي هيمنت حتى على المخيلة الشيعية، أنا لا أريد أن يعني لا أريد أن أقرأ تبريرا معينا للموقف الكوفي في التعامل مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن أريد أن أقول أن هناك مجتمع متهيئ بنفسيته، بقراءته، بتوجهه، بطبيعته وبتعامله مع الظروف الخارجية في استقبال
دولة الإمام
وعصر الإمام وطروحة الإمام. هذا الأمر حقيقة جعل يعني المهتمون بدراسة عصر الظهور يجعلون دائما يعني بعض المعطيات التاريخية حقيقة لابد أن تكون حاضرة في دراساتهم وفي قراءاتهم. مسألة التعامل، يعني تعامل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مع التعايش العام أو التعايش الاجتماعي هي مسألة مهمة، هي في أولويات الإمام عليه السلام، باعتبار أن هناك مشكلة وأزمة يعيشها المجتمع الإنساني عامة وليس العراقي فقط وحده، المجتمع الإنساني عامة. لذلك نجد أن الإمام من أولوياته أن يعني يمهد للتعايش بين كل الطبقات، بين كل القوميات، بين كل التوجهات، بين كل الاعتبارات. ومن هنا لابد أن يقف الإمام عليه السلام على مواقف المشكلة والأزمة والضعف لمعالجة هذه الأمور. لابد الإمام عليه السلام أن يضع يده على المشاكل التي أجزت هذه يعني مثلا الاختلاف فيما بين المجتمع، فيما بين المجتمعات عموما. يعني لم تجد مجتمعا اليوم مجتمعا متكاملا يعني متحابا مترابطا فيما بينه إلا أن تكون هناك خلافات ومشاكل وتقاطعات وتجاذبات إلى آخره. لذا نجد أن الأسباب التي لابد أن يشير إليها الإمام عليه السلام في رفع هذه الأزمة وهذه المحنة وأن يتعامل معها سريعا، باعتبار أنه يريد أن يؤسس، لأن هذه ستكون قاعدة يؤسس أطروحته عليها، ولا بد أن تكون هذه القاعدة قاعدة متينة حقيقة. لا بد أن يضع يده على الأسباب التي جعلت المجتمع بهذا الانقسام وهذا التدهور، وهو هي الأسباب الفكرية. الحقيقة الأسباب الفكرية هذه أسباب مهمة، يعني أسباب لا بد أن يعالجها الإمام عليه السلام. السبب الفكري كالجهل مثلا، حالة الجهل، لا أقول الجهل أنه يعني لا يقرأ ولا يقرأ
والكتابة، نعم،
لا أبدا. الجهل في قيم وفي مبادئ وفي أخلاقيات وفي سلوكيات الأمة، حينما تجهل مسؤوليتها ولا سمح الله أنها تتوجه بانحدار في هذه السلوكيات، بالتأكيد أن هذه مشكلة وهذه أزمة سببها الجهل. يعني تلاحظ أنك تعيش وسط مجتمع صناعي متقدم لكنه هو متخلف من جهة أخرى في حضارته الاجتماعية، في قيمه، في مقدساته، في مبادئه. إذن هذا هو يعني أحدى الجهل الذي يفتك بالمجتمع، مع أنه متحضر في مادياته، في خدماته، في كل شيء. لذلك لابد أن يعالج الإمام عليه السلام هذه المسألة، مسألة الجهل. ومن هنا تأتي روايات كثيرة تشير إلى أن الإمام عليه السلام يتبنى رفع هذه يعني الطاقة أو الإمكانية في تلقي المعارف، في تلقي العلوم، لذلك يضع يده على رؤوس العباد حتى تكتمل حلومهم أو تكتمل عقولهم. في بعض الروايات اكتمال الحلوم واكتمال العقول واكتمال يعني نضج الرشد الإنساني عند الإنسان أنذاك لابد أن يكون هناك يعني تدخل من قبل الإمام عليه السلام. هي ليست مسألة يعني رفع أسباب الجهل بذاتها في هذه المرحلة العاجلة، يعني مرحلة طوارئ. الإمام عليه السلام لابد أن يعالج هذه المشكلة برفعها مباشرة. يبدو أن الروايات تقول حينما يضع الإمام يده على عقول أو على رؤوس الناس فتكتمل حلومهم، هي ليست يعني إشارة مجازية إلى هذا المعنى. هي ليست مثلا أن يعطي الإمام عليه السلام مثلا حلا للمشكلة الاجتماعية لكل فرد الفرد أو للمجتمع عامة أو لمشاكل معينة اختص بها المجتمع أو اختص بها أفراد من المجتمع. إذن لابد للإمام عليه السلام أن تتدخل المعجزة في رفع هذه المشكلة، مشكلة الجهل
رفعا مطلقا سمحت السيد وجذريا لا يكون تدريجيا.
نعم بالتأكيد. لذلك حينما يقول تكتمل الروايات روايات الإمام صادق عليه السلام وغيره من الأئمة عليه السلام تكتمل حلومهم أو تكتمل عقولهم، هذا الاكتمال بالتأكيد أنه يرفع كل الجهل ولا يبقي منه شيئا. من هنا إذا أفرغ الإمام عليه السلام عقول الناس من جهل ومن ترسبات ومن أحلام طائشة مثلا في عقولهم، بالتأكيد ستستقبل هذه يعني تستقبل هذه الأطروحة. أنا أعتقد أنه حينما يتعامل الإمام عليه السلام أن يضع يده على رؤوس العباد في ظاهرها مطلقة، يعني كل العباد كل الأمة كل الأمم، ولكن يبدو أنه سيبدأ يعني بمناطق الظهور. مناطق الظهور
الأقرب.
هذه المناطق هي الأقرب لاستيعاب هذه الأطروحة. وحالة الإعجاز التي ستكون من قبل الإمام عليه السلام أن يضع يده على رؤوس العباد، هذه طبعا هي حالة إعجازية لم توضح ولم تكشف الروايات عن مدى هذا التعامل، كيف يتعامل الإمام عليه السلام، ما هي الطريقة التي يضع يده الإمام عليه السلام على رؤوس العباد. هذا أمر يعني لا يمكن أن نبحث فيه كثيرا، لأنه هذه إشارات
كناية عن ماذا،
كناية مثلا أو هي حقيقة ممكن أن يكون كذلك، أو أنه عليه السلام مثلا يعطي علما خاصا مثلا حتى ترتفع حالات أو أسباب التخلف. قد أن الأمور يعني أمور العلمية الأمور الفكرية قد تنهار يوما بعد يوم، يعني حتى تصل إذا وصلنا إلى عهد الإمام وإلى عصر الإمام ستجد أن الحالة العلمية حالة يعني ميؤوس منها حقيقة،
متردية
متردية، الحالة الفكرية كذلك. وهذه مشكلة، المشكلة هنا تكمن في تنامي الشبهات. ولذلك نجد أنه حقيقة هناك شبهات، هذه الشبهات هي شبهات مؤلمة حقيقة، يعني تسعى لغزو الفكر الإنساني خصوصا عند الشباب، يعني حالة يعني التفكير، حالات الإلحاد إلى آخرها. أنا لا أقول يعني بحمد الله تعالى شبابنا مؤمن ولا يعني يتأثر بذلك بحمد الله تعالى، ولكنه هناك مشروع دولي كبير يعني استهداف تفكير الشباب واستهداف ثقافة الشباب الدينية وعلاقتها بالله تعالى. فإن لم تكن هناك حلول من قبل المتصدين، من قبل القائمين على الأمور العلمية، على الأمور التربوية، من قبل المسؤولين من إلى آخره، بالتأكيد ستتردى هذه، ستتردى يوما بعد يوم. ولعل الحقيقة يعني نكون أصح يعني صريحين في هذا المعنى، أن العامل الاقتصادي أيضا له دور في يعني في استفحال الجهل، لأنه العامل الاقتصادي حينما يتردى بالتأكيد أنه لا يفكر بعد ذلك الشاب أو لا يفكر الفرد أي أصلا في البحث العلمي بقدر ما يفكر عن معيشته، عن سد الحاجة الاقتصادية والمادية.
نعم.
وهذا أمر متعارف، لذلك حين كلما لا سمح الله يعني كلما تدهور الوضع المادي أو الاقتصادي ارتفعت حالة الجهل ونسبته يعني حالة عكسية دائما، هناك تدني في الوضع المادي، هناك ارتفاع في مستويات الجهل، وهذه شعوب يعني شعوب كثيرة تعاني من هذه المشكلة وهذه الأزمة. إذن لابد أن نصحح الوضع المادي، نصحح الوضع الاقتصادي، هذا أمر. والأمر الآخر أيضا يعني انعدام القدوة. إذن عدم القدوة في الواقع في المجتمع بالتأكيد ستجد أن هناك تيه فكري، تيه ثقافي، تيه علمي واضح المعالم، وهذه أزمة. وأنا أعتقد أيضا على المستوى يعني الحكومي هناك مسؤولية كبرى حقيقة، يعني في تردي الواقع العلمي والتربوي والفكري، باعتبار أنه حينما يجد الشاب يعني لا يجد ضالته في ذلك المسؤول، في متبنيات ذلك المسؤول، في مشروع هذا المسؤول إلى آخره، تجد أن هناك إحباطا، وهذا الإحباط سيكرسه في يعني في تحقيق يعني البديل أو في إملاء الفراغ بأفكار معينة، بقضايا، بثقافات خارجة عن مجتمعه،
يكون مهيئ لاستقبال كل ما يأتي من الخارج
بالتأكيد. وهذا أمر يعني محتوم يعني حقيقة نعيشه اليوم. إذن هنا مشكلة الجهل والتخلف الذي لا بد أن يعالجه الإمام عليه السلام. ومن هنا تجد أن الروايات تشير إلى ارتفاع المستوى العلمي في عصر الظهور، باعتبار أن الإمام عليه السلام سيتبنى الحالة العلمية، فتح رموز العلم التي أغلقت إلا لرمزين في تعبير الروايات، لحرفين.
نعم.
الإمام عليه السلام سيفتح هذه الرموز فتكتمل 27 حرفا، باعتبار أنه كل العلوم هي 27 حرف، اثنان منها الآن الناس تستعمل هذه العلوم، كل هذه الحضارات قائمة على حرفين. ما هم الحرفان؟ كيف نتعامل أو كيف نفهم الحرفان؟ وكيف أن الإمام عليه السلام يأتي بخمسة وعشرين حرف؟ هل هي يعني حالة توصيف للاختلاف بين ما يعيشه المجتمع الإنساني وبين ما يأتي به الإمام
كحضارة؟
الفروق هائلة يعني إذا كانت هناك مرة يعيش الإنسان بحضارة علمية اكتشافات واختراعات بمرة، الإمام عليه السلام سيأتي بخمس وعشرين مرة، وهذا شيء يعني يذهل التفكير حقيقة، أنه الإمام عليه السلام سيسبق هذا الزمن بخمسة وعشرين مرة. كم هي الاكتشافات الآن والاختراعات على المستوى العسكري، على المستوى التقني، على كل المستويات في الواقع. إذن الإمام عليه السلام سيأتي بهذا وأكثر. لذلك نجد أن مسألة التخلف والجهل وإلى آخره هذا أمر واضح يعني حقيقة. هناك أيضا يعني إضافة إلى الأسباب الفكرية، هناك أسباب نفسية لا بد أن تعالج. الأسباب النفسية التي يعيشها المجتمع، يعيشها الفرد، هذه الأزمة والعقدة التي يعيشها الفرد من حب الدنيا، التهالك على المصالح، التهالك على المنافع الشخصية، المنافع الحزبية، المنافع الفئوية إلى آخره، هذه ليست هي يعني حب الدنيا رأس كل خطيئة وانتهى الأمر، لا، هذه حقيقة يعني مشروع حضاري كبير فتحه النبي صلى الله عليه وآله وفتحه أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما أشاروا بهذه الكلمات. هذا عنوان عنوان لحضارة جديدة تؤسس على أساس تداعيات حب الأنا وحب الذات وحب الفئة وحب العشيرة وحب الشخص وحب المنطقة وحب البلدة وإلى آخره. لذلك حب الدنيا جمع بحب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا التنازع بين بني البشر هو بسبب حب الدنيا، بسبب حب الذات أو حب العشيرة أو حب الأسرة أو حب المنطقة أو القومية أو الفئوية إلى آخره.
وهذا هو صراع أزلي سمحت السيد.
هذا صراع أزلي، إذن لابد أن يصحح. يعني حينما وضع أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا الأمر، حب الدنيا رأس كل خطيئة، الإمام المنفذ، يعني هم عليهم السلام شرعوا والإمام أيضا مشرع، وهم باستطاعتهم أن ينفذوا، لكنهم هم غير مبسوطي اليد، لم يؤسسوا دولة، لم يكلفوا بتأسيس دولة. الإمام عليه السلام هو الذي سيؤسس هذه الدولة، وهو الذي سيجعل هذه العناوين عناوين يتعامل بها العالم كله. حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا قانون لا بد أن يسير عليه الكل، ولا بد أن يتعامل معه الكل. هذه حقيقة، يعني هي أزمة اليوم نعيشها في مجتمعنا، نعيشها في بلدنا، نعيشها في يعني حينما يكون الإنسان حريصا على ذاته، على الأنا، على المصلحة الشخصية، على المصلحة الفئوية، بالتأكيد هو يتخلى من كل مقدساته ومبادئه والتزاماته وتدينه، بحيث أنه قد لا يسمع إلى نصيحة عالم، أو لا يستمع إلى نصيحة أو رواية إمام. لأنه عندنا كثير من الأحاديث تشير إلى أن الإنسان إذا قسى قلبه كيف يعالجه؟ هذه قسوة القلب، هذا مرض أعاذنا الله وإياكم منه، هذا مرض نفسي حقيقة، يعني يقسى القلب بحيث أنه لا يستطيع أن يتعامل مع الآخرين. يعني تكون هناك حالة الوحشية والبهيمية تسيطر على كل سلوكه وتصرفاته واعتقاداته. إذن كيف يعني يتخلص من قسوة القلب؟ لابد أن يقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام، فإذا قرأها لان قلبه. يعني علاج قسوة القلب هو بقراءة روايات أهل البيت عليهم السلام، بقراءة هذه النصائح، بقراءة هذه التوجهات والتعليمات. من هنا لابد أن نشير إلى أن ما يحدث اليوم هو أزمة ومأساة حقيقة. حينما تجد أن روايات أهل البيت عليهم السلام تترك ولا يمكن التعامل معها، بل تزداد الحالة أسوأ من ذلك، حينما يكون مثلا مرجعا عالما ينصح الآخرين أو ينصح المسؤول أو ينصح الدولة أو ينصح الحكومة بعدم سلوك هذه الأخطاء، وعليكم أن تلتزموا بمشروع معين، مشروع سياسي معين، مشروع خدمي واضح المعالم، مشروع اقتصادي يعني مبرمج، لم تجد هناك أذنا صاغية، لا في إصلاح، لا في إصلاحات معينة، لا في تعامل جدي مع رفع هذه المشاكل وهذه يعني الأزمات. لذلك تجد أن المرجعية من هنا أوقفت تحاورها مع هؤلاء، باعتبار أن يعني هذا حقيقة أشبه بحوار الطرشان، يعني لا يستطيع لا المسؤول يعي ما تطرحه المرجعية عليه، ولا يمكن أن يستوعب ما تطرحه المرجعية عليه. لذلك تجد أن الخطوة السياسية كانت هي حقيقة رحمة من رحمات المرجعية للمسؤولين، لكنهم مع هذا، حتى هذه الرحمة، حتى هذه الإطلالة الأسبوعية من قبل المرجعية، هذه الإطلالة الأبوية في كل أسبوع تطل عليهم، تنصحهم، ترعاهم، تتفقد أحوالهم، هم لا يستمعون، لا يستمعون إليها، لا يتفهمون ما الذي تطرحه المرجعية، لا يريدون أن يتعاملوا ويتعاطوا مع توجيهاتها. بالتأكيد أن المرجعية تأبى وتترفع أن تتحاور مع هؤلاء، لذلك تترك الأمر، تترك الأمر إلى الله تعالى وإلى الناس وإلى الزمن. بعد ذلك لا أدري كيف يحكم، الزمن على هؤلاء الذين حقيقة للأسف الشديد يعني لم يتعاملوا تعاملا مسؤولا مع مرجعية أرادت أن توصل البلد وتوصل الأمة وتوصل
إلى بر الأمان.
إلى بر الأمان هي لم تستفد شيئا، يعني لم تستفد، السيد لم يستفد شيئا، والسيد ليس له مصالح مهددة مثلا لا سمح الله أو كذا. السيد سماحة السيد حفظه الله تعالى في نصائحه، في توجيهاته، في خطبه
السياسية، هذا الحنو وهذه الأبوة
هي حقيقة نافذة يفتحها في كل أسبوع ليطلع ويطلع هؤلاء المسؤولين كأبناء على توجهاته، على رؤاه، على
ورسالة إلى المجتمع وإلى العالم بأنني مطلع وأرى ما يجري في الساحة ولست مغيب ولا غائب عنها. نعم.
سماحة السيد هو حتى لو لم يعلن صوته عاليا لكنه لا يزال يرعى ويرى ويسمع ويتفاعل، وقطعا أنه هو يعلم ما يجري في العراق وفي خارج العراق أكثر ما يعرفه المسؤول
السياسي. نعم.
لذلك يعني ما الذي دعا هؤلاء المسؤولين إلى حد أنهم لم يستمعوا إلى حتى النصيحة؟ بالتأكيد هو مسألة حب الذات وحب الأنا وحب الشخصية.
يعني هنا كلام أمير المؤمنين، يعني أنا قرأت إذا تغير السلطان تغير الزمان، والناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم. سمحت السيد أنتم أشرتم إلى دور الحكومة، والآن تركيزكم أكثر ضمن هذا القول لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، إمام الزمان سيكون القائد الأمثل، القدوة الأمثل كما تفضلت سمحت السيد. فإشارة من جنابكم إلى المسؤول أيضا ليتحلى وينظر ما سيأتي في قابل أيام من قائد بمنتهى الحنية، بمنتهى التعاطف مع الناس ومنتهى الرقي في كل جوانب الحياة. فكيف للمسؤول اليوم أن يقيم مجتمع ضمن هذا الكلام بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وضمن دولة قادمة إن شاء الله؟
نعم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى. صحيح أنه يعني حقيقة بخلاصة أحاديثهم عليه السلام، إذا فسد الحاكم فسد الزمان، أو إذا فسد المسؤول فسد الزمان إلى آخره. بالتأكيد واضح أن هناك انطباع لأي انحراف سياسي أو لأي انحراف حكومي بالتأكيد سيرتد ذلك على توجهات الناس، على حركة الناس، على تعامل المواطنين. بالتأكيد هذه يعني أي إصلاح لدور حكومي معين سينعكس إصلاحه أو إيجابياته على المجتمع وبالعكس. لذلك الإمام عليه السلام أيضا شدد على أن يكون المسؤول والسلطان والحاكم لابد أن يكون فدا في التعامل مع الأزمات، التعامل مع طموحات الأمة. ومن هنا تجد أن طروحة أهل البيت عليه السلام مصرة ومؤكدة على أن يكون الحاكم هو المعصوم، لابد أن يكون الحاكم هو المعصوم وليس أي إنسان آخر، سواء كان بالانتخاب يأتي أو بالشورى أو بالحل والعقد أو بالاختيارات أو بالتوافقات السياسية إلى آخره. وهذه التوافقات السياسية توافقات تاريخية، يعني منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وآله هناك مشروع لدى النبي صلى الله عليه وآله أسسه في غدير خم وقبل غدير خم وبعد غدير خم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا كانت هناك أزمة في الحكومة أو أزمة في الخلافة أو أزمة في الإمامة أو أزمة في المنصب، فلا عليكم بعد رحيلي وبعد انتقالي سيكون خليفتي عليكم من بعدي علي بن أبي طالب، حتى الأمور يعني تتعافى من مشاكلها والمجتمع يتعافى من أزماته وتقاطعاته. لذلك حدد النبي صلى الله عليه وآله الإمام والخليفة والقائد والإنسان والمتولي وإلى آخره، وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لكنه التحالفات السياسية، التوافقات السياسية أبعدت إرادة الله تعالى، إرادة النبي صلى الله عليه وآله، فطرة الإنسان التي هي تتركز وتتمثل في علي عليه السلام. لذلك تجد أن المشكلة هكذا يعني تفاقمت منذ ذلك اليوم. حتى اليوم تعيش هذه الإخفاقات الحكومية في كل توجهاتها. في كل حالاتها ترجع إلى ذلك اليوم، لأنه هناك تأسيس للتوافقات السياسية غير السليمة حقيقة. تجد أن هذا اليوم ينعكس، وهذا التوافق السياسي غير السليم على المنهج وعلى الأداء وعلى التفهم لمشاكل الأمة، لمشاكل المواطن، لمشاكل الدولة، فوصلت الحالة إلى ما نحن عليه اليوم. الأزمات الاقتصادية في العالم كلها، ما من بلد يشكو من أو يسلم من الأزمة الاقتصادية، ولكن هناك تحضير لهذه الأزمات الاقتصادية، هناك حالات طوارئ لهذه الأزمات الاقتصادية، هناك تحضيرات معينة لأي حالة اقتصادية طارئة، هناك خزين مثلا لخزين الأجيال يسمى رصيد الأجيال. أكثر الدول اليوم، حتى الدول بعض الدول الخليجية، الدول الصغيرة، هذه الدول النامية الخليجية فيها رصيد الأجيال إلا العراق.
هذه قراءة مستقبلية سمحت السيد.
نعم بالتأكيد، بالتأكيد. تجد أن العراق مر بأزمة، وهذه الأزمة يعني حقيقة يعني شلت قواه وحركته وتوجهه وإلى آخره. وإلا أي أزمة يعني يفتقر بها بلد بهذه الافتقار ولا يدري كيف يتعامل مع هذه الأزمات. النفط يتحكم بمصائر الناس، النفط يتحكم بسعادة المجتمع، في حين أن حتى المجتمعات النفطية، حتى الدول النفطية لم تعتمد على النفط 100% بقدر ما تعتمد على إمكانيات الموارد التي أعطاها الله تعالى لها. يعني العراق مثل الإنسان الكسول الذي عنده 20 قابلية ولم يستخدم إلا قابلية واحدة، فإذا أخفق في هذه القابلية كل تلك القابليات انتهت وكل تلك الإمكانيات انتهت. العراق يمتلك السياحة، السياحة الدينية، كل دول العالم لم تمتلك هذه الحظوة
بهذه الفرصة وهذه السياحة الدينية.
حقيقة العالم اليوم كله متوجه إلى العراق، السياحة الدينية، السياحة 100% فاشلة، لا وجود لها، لا اعتبار لها. كان لها وزارة، والوزارة بحمد الله تعالى ذهبت مع أدراج الرياح، فبقيت في أيام، في حينما كانت وزارة هي السياحة فاشلة متدهورة تماما. حينما ارتفعت أو ذهبت هذه الوزارة أو ألغيت هذه الوزارة، بحمد الله تعالى لا سياحة ولا وزارة سياحة ولا برنامج سياحي ولا مشروع سياسي ولا رؤى سياحية يعني ولا رؤى سياحية وإلى آخره. الزراعة، تجد أن الزراعة أرض العراق تختلف عن كل الدول حقيقة. المنتوج العراقي معروف عند الخبراء الزراعيين، المنتوج العراقي
مميز، نعم
مميز عن غيره. الصناعة تدهورت وتوقفت إلى حد أن حتى المشاريع الاستثمارية الخاصة ينافسها المستورد. وهكذا تجد أن النفط هو الذي يتحكم بمصائر العراق اليوم بسعادته وشقائه، وهذه مشكلة وهذه أزمة. إذن حب الدنيا هي هذه رأس كل خطيئة. لا بد أن الإمام الحجة عبد الله الرجل الشريف لا بد أن يبحث ويجعل الحلول لكيف يقتنع الإنسان، يقتنع الفرد، كيف يتعامل المجتمع مع إلغاء هذه الظاهرة. هذه ظاهرة نفسية سيئة حقيقة، أن الإنسان يفكر بالأنا ويفكر بالشخصية ويفكر بالذات ويفكر بالمجموعة ويفكر بالعشيرة، وهذه مشكلة واقعا. لذلك من أهم المخاطر التي يمر بها المجتمع هو يعني الأنانية وحب الذات وحب الدنيا. الإمام عليه السلام سيوقف هذه الانهيارات النفسية والإنسانية لدى المجتمع، ويرجع قواه إلى حالة الفطرة، الفطرة التي خلقه الله تعالى عليها، هي يعني التعايش مع الآخرين، التقرب إلى الله تعالى، محبة الله تعالى، التعامل.
طيب سمحت عفوا، آلية التعامل مع هكذا نفسيات مختلفة، نفسيات لكل له حالة مرضية ربما أو تسمى مرضية يعني بهذا المصطلح، كيف يتعامل معها الإمام؟ اختلافها، حب الدنيا، الأنا، كيف الآلية التي يطرحها الإمام سلام الله عليه لينتشل هكذا أمراض وبالتالي يخلو المجتمع من هكذا أمراض؟
أنا أعتقد أن المشكلة هي حقيقة إذا فسد
السلطان
أو السلطان
فسد المجتمع أو تغير المجتمع، نعم
تغير المجتمع أو فسد الزمان في بعض أو إذا صلح السلطان صلح الزمان،
صلح الزمان نعم.
الإمام أبي منيع السلام قدم هذه الأطروحة. الحاكم المعصوم، الحاكم القدوة الذي يؤثر المصلحة العليا على كل توجهاته الشخصية، عند ذلك المجتمع سيشعر أن هناك هو بيد أمينة تحت رعاية أمينة، لا خلاف في ذلك أبدا. لذلك تجد أن كثير من الروايات تقول، حتى هذه في البخاري وفي غير البخاري، تقول أن في زمن المهدي عجل الله فرجه، في زمن الإمام عليه السلام يأتي الإنسان السائل، السائل يعني مطلقا المحتاج مثلا المتحايل أو السائل الحقيقي، يأتي للإمام عليه السلام يقول يا مهدي أعطني، أعطني أنا بعد، أنا أريد، أنا كذا، وأكو عدم إشباع عند البعض. الإمام عليه السلام يقول لا يعد له عدا، يقول خذ خذ ما تشاء، فيأخذ حثوا، حثوا يعني شيئا يضعه
بالكم
يضعه في كمه أو يضعه في ثوبه، فيأخذه ويذهب. طبعا هذه الأموال مثلا أو ذهب أو عملة صعبة مثلا، يقول خذ لا تعد، خذ ما تشاء، فيأخذ يقول ثم يذهب مليا ويرجع يقول إلى أين أذهب،
ماذا فعل؟
إذا كان هذا متوفر وأن هناك أمان وهناك ضمان من قبل الإمام وهو الحاكم، إذن أنا لماذا قلق؟ لماذا أخذ هذا وأدخره؟ إذن حاجتي متوفرة، كل ما أريده أنا وأهلي وعيالي مضمون لدى الإمام عليه السلام، إذن كل ذلك حب الدنيا سيزيل تباعا حينما يجد أن هناك حرص حقيقي من قبل الحاكم. لذلك كتجربة حقيقة السيد المرتضى رضوان الله عليه، تذكر الأخبار أنه السيد المرتضى كان يتعامل مع طلبته تعاملا راقيا متكاملا، كان لا يعطيهم الراتب، راتبا لا يعطيهم راتبا شهريا، كان يعطيهم عدد من المفاتيح، لكل طالب مفتوح مفتاح الصندوق يضعه بيده ويقول متى ما أردت واحتجت هذا الصندوق مفتوح أمامك تأخذ ما تريد. حينما يجد أن هناك يعني أي إنسان لا يستطيع ولا يفكر بعد ذلك، حتى لو أراد أن يخون لا يستطيع بعد ذلك أن يخون من ما من ائتمن عليه أو من ائتمنه على هذا المال أو على هذا الصندوق. لذلك يقولون أن الطلاب السيد المرتضى يفتحون الصندوق متى ما أرادوا ويأخذون ما يحتاجونه لا أكثر من ذلك، لأنه هم شعروا بأن هناك حالة من الحقيقة، يعني أنه أمورهم مضمونة، معاشهم مضمون، حاجياتهم مضمونة،
هذه
طمأنينة كيف يوفرها الحاكم، فالحاكم هو المسؤول. لذلك تجد أن الإمام عليه السلام سيوفر هذا المعنى، سيوفر هذا الضمان، سيوفر. اليوم مشكلة المواطن التي يعني يعيش في العراق وفي غير العراق، يجد أن هناك عدم ضمان حقيقي، يعني أن المسؤول يتسابق على أن يأخذ هو قبل أن يأخذ المواطن، وهذه المشكلة لم تتوفر في عصر الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنتم. سمحت السيد، المداخلات هنا يعني الأخ أنور من البصرة حقيقة بسؤال، يعني يقول كيف لنا في هذه الأيام أن نأخذ المصادر وكذلك الدروس، كيف نمهد الجيل القادم، يعني يمهد لظهور مولانا الإمام سلام الله عليه اعتمادا على روايات أهل البيت، بمعنى أنه التثقيف للقضية المهدوية.
طبعا هذا السؤال هو حقيقة من أهم الأسئلة التي لا بد أن تطرح دائما، ولا بد أن يكون هذا الهاجس هو الهاجس المتوفر عند كثير من الأخوة المؤمنين، أنه ما هي مسؤوليتنا أولا، وما هي مسؤولية أجيالنا ثانيا مع القضية المهدوية، كيف نثقفهم؟ نحن مسؤولون أمام الله تعالى وأمام الإمام عليه السلام أن لا تكون هناك حالة تهاون مثلا في قضية الإمام المهدي عليه السلام مع الأجيال. الأجيال اليوم تعيش هذه الحقيقة، يعني حقيقة الظهور، حقيقة التمهيد لظهور الإمام عليه السلام، إذن هي لابد أن تتحمل قسطا من المسؤولية، ولابد للأهل أن يتحملون قسطا وافرا إزاء أجيالهم إزاء أبنائهم. مسؤولية الجميع في تعريف القضية المهدوية، التثقيف على القضية المهدوية بالتأكيد والاعتماد على روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. والأمر المهم أنه لابد أن نرصد الحالات المنحرفة المخالفة، الشبهات، المدعيات، أولئك المدعون الذين يدعون من هنا وهناك أنهم مثلا لكل دعواه، لكل مقامه، لكل منصبه، المدعى بأنه هناك علاقة بالإمام، هناك علاقة معينة أو كذا بالإمام. لذلك لا بد أن نجنب أجيالنا أولا الالتقاء مع هؤلاء والتفاهم مع هؤلاء ومقاطعتهم تماما، لأنه لا يجوز، لأنه حقيقة هي على إعانة على إيذاء الإمام المهدي عليه السلام في التقرب معها أو التعامل مع هؤلاء. إذن لا بد أن نبتعد منهم، لا بد أن نقاطعهم، لا بد أن لا نتعامل معهم. هذا الأمر مهم. والأمر الآخر هو كما قلت التعريف بالإمام عليه السلام من خلال مطالعة الكتب. اليوم الكتب المهدوية متوفرة. في الوقت السابق حقيقة كانت هناك يعني كتابات، ولكنها كتابات لذوي الاختصاص، قد لا يستطيع الشاب أن يقرأها، قد لا تستطيع
تكون بلغة صعبة. نعم،
اللغة صعبة، التحليلات، قد أن التحليلات هي تأخذ بالقارئ إلى مسارات معينة واتجاهات معينة. اليوم بالعكس حقيقة، يعني جزاهم الله خير الجزاء من كتب ومن نشر ومن حقق ومن ألف، كثير ما نجد أن هناك يعني جهود وكتابات ومنشورات في الشأن المهدوي. واليوم مركز الإمام المهدي للدراسات المهدوية، مركز الدراسات المهدوية في النجف الأشرف، حقيقة يتبنى هذا المعنى،
يتبنى وحتى يحاكي الطفولة.
يعني هو لم يتبنى فئة عمرية معينة فقط، إنما الفئات الكبار تبنى أيضا، فئات الشباب تبنى أيضا، حتى الصغار، حتى وسائل إيضاح، يعني نشر وسائل إيضاح للطبقات العمرية التي لا تستطيع أو لا تقوى على القراءة في قضية الإمام المهدي عليه السلام، علمها في الكمبيوتر أو كذا، اللابتوب المهدوي أو اللابتوب المهدوي الذي يتبنى القضايا المهدوية. لذلك أجد من الضروري أن يبحث الأب والأم جزاهم الله خير الجزاء، جزا الله السائل خيرا. يعني هذا السائل هو شعوره، يعني شعور أيضا
الحريص كثير على القضية. نعم،
حقيقة شعور كثير من المؤمنين والمؤمنات أنه ما هو دورنا نحن أمام الإمام عليه السلام، كيف نتعامل مع أجيالنا، أولادنا، أطفالنا. هذه حقيقة مهمة ومسؤولية كبرى لا بد أن يحاسب عليها الأب أو الإبن في أي تفريط. لذلك أقول أدعو دائما إلى أن تكون دائما يعني هناك جلسات مثلا عائلية يتحدث بها الأب لأولاده باللغة التي يفهمها الأطفال، الأم تتحدث مع أطفالها بلغتهم، بمشاعرهم، بعواطفهم، تربطهم بالإمام، تشدهم بالإمام. هذا بالتأكيد هذا تهيئة وبداية تمهيد لمعرفة الإمام عليه السلام، حتى يجعله الله تعالى إن شاء الله تعالى لعلهم هؤلاء من أنصاره من معاونيه من المهم أنه لابد أن يؤدي الأب والأم دوره الحقيقي مع في الارتباط مع الإمام عليه السلام من خلال تربية أبنائه.
أحسنتم سماحة السيد على هذا التوضيح. الأخ حليم من بابل سماحة السيد يسأل: ما هو السر في فشل كل ما كل حكومة تأتي لحكم العراق بعد مولانا الإمام علي سلام الله عليه؟
يعني لا أستطيع أن أقول بشيء جازم، ولكنه أقول أن الحقيقة يعني هناك ظروف اختلفت. الواقع أن هناك ظروف اختلفت من ظرف إلى ظرف، من وقت إلى وقت، من زمن إلى زمن. تجد أن العهد الأموي خصص لشيعة العراق طغاة حكام، لا أقول هم فشلوا، هم تعمدوا سياسة الفشل والإخفاق في التعامل مع المواطن العراقي منذ عهد الحجاج، منذ عهد عبيد الله بن زياد وما بعد عبيد الله بن زياد. لذلك تجد أن الحكومة المركزية في الشام يعني تسعى إلى اختيار الجلاد والطائش والجبروت والقاتل مثل عبيد الله بن زياد، ترسله إلى الكوفة إلى العراق. مثلا الحجاج ترسله إلى العراق، مثل خالد القسري ترسله إلى العراق، وكثير من هؤلاء الطغاة حقيقة كل طاغية يمثل التعسف والقتل والعنجهية وإلى آخره تبعثه حكومة الشام إلى العراق. في العصر العباسي طبعا الخلافة العباسية كلها أو الدولة العباسية المملكة العباسية كلها تركزت في بغداد.
في بغداد نعم.
في بغداد بالتأكيد، فصار بغداد وعلى محك مع هذه الدولة العباسية، يعني صارت شيعة الكوفة شيعة العراق. لذلك كان هناك تقاطع بين الكوفيين وبين الحكومة العباسية، بين الخليفة العباسي. أيضا ما بعد الخلافة العباسية تجد أن هناك يعني ترسبات الخلافة العباسية وترسبات الولاية الأموية، هذه حقيقة أججت العلاقة بين المواطن وبين الحاكم، انعدام الثقة. انعدام الثقة هذه مشكلة، هذه أزمة يعني، وهذه أزمة حقيقية، هذه واقعية. يعني المواطن العراقي لا يشعر بأن هناك حكومة حريصة على أنه من الأمويين إلى العباسيين إلى الأتراك إلى غيرهم، لم تجد هناك حقيقة تعامل طيب وتعامل رحيم ورؤوف مع المواطن العراقي. لذلك انقطعت هذه العلاقة، أصبح الحاكم متهما دائما، أصبح الحاكم متهما فاشلا مخفقا في كل مسائيه وفي كل برامجه. لذلك نجد أن المواطن العراقي يعيش من هذه المشكلة، مشكلة عدم التوافق بينه وبين الحاكم. دائما هذه المشكلة قد تزداد وقد يعني تخف وطأتها حينا ما. فإذا خفت وطأتها يعني اليوم يعني مع حكومة منتخبة على هذه التقادير، أن تكون حكومة منتخبة من قبل الشعب، لابد أن تخف هذه الوطأة، وطأة الأزمة بين المواطن وبين الحاكم. لكنه للأسف الشديد أن المسؤول أخفق
في تعاطيه مع
المواطن.
الشعب
المواطن أدى دوره، أعطاه الثقة، منحه الثقة. يعني كانت هذه الثقة المفقودة بين الحاكم العباسي والأموي والتركي وغيره مع المواطن العراقي، كانت هذه أزمة الثقة. أزمة الثقة الآن في عهد هذه الحكومات، في هذه الحكومة المتأخرة، أزمة الثقة أراد المواطن أن يرفعها فأعطاها الثقة، منحه الثقة للمسؤول، منحه الثقة للحكومة، لكنه للأسف الشديد أن المسؤول هو الذي أخفق. على كل حال نتمنى إن شاء الله تعالى أن تتحسن الأمور، وأن إن شاء الله ترتفع هذه الأزمات، وأن يعي كل مسؤول مسؤوليته، وأن يندم على ما يعني ارتكبه من تقصير في حق المواطن العراقي وفي حق هذا العراق العظيم الذي هو حقيقة شيد بجهود أهل البيت عليهم السلام، بجهود أمير المؤمنين عليه السلام شيد العراق، بجهود الإمام الحسن شيد العراق، بدماء الحسين عليه السلام شيد العراق. لا يمكن لأحد أن يسيء للعراق لا مسؤول ولا غير مسؤول، لا بد أن يبقى العراق هكذا صامدا رافعا رأسه. لا يمكن أن تكون هذه الإخفاقات في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية تؤثر على شخصية العراق وعلى استقرار العراق وعلى قوة العراق إن شاء الله تعالى. يبقى العراق هو الذي سيكون مهدا ممهدا حقيقة، ممهدا لحكومة الإمام المهدي عليه السلام وممهدا لظهوره إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. سمحت السيد الأخ علي من بابل أيضا يسأل في كتاب الغيبة للنعماني برواية أنه للإمام الحسين سلام الله عليه لا يكون الأمر حتى بمضمون الرواية تكون خلافات وتكون مهاترات بهذا المعنى. يقول هل يحدث هذا الأمر نحن في هذا الزمن ربما، وهل هذا الخطاب يخص الشيعة أم لغير الشيعة؟
أي خطاب؟ خطاب
الرواية، كون نعم. الرواية هذه هل نعم. بمضمونها أنه موجهة للشيعة يحدث الخلاف بين الشيعة وتكون هذه المهاترات وهكذا أعمال نعم. أم لغير الشيعة نعم. تكون
نعم. نعم هناك رواية ذكرها الأخ الكريم يعني يعني عن الإمام الحسن عليه السلام، الرواية قال عن الإمام الحسين
نعم
حقيقة عن بعضهم يرويها عن الإمام الحسن عليه السلام، بعضهم يرويها عن الإمام الحسين عليه السلام. المهم خلاصتها أو بعض نصها أقرأ بعض نصها يعني حتى نستفيد من نص هذه الرواية. رواها عن الإمام الحسين
نعم هو ذكره نعم
عن الإمام الحسن بعضهم يرويها. المهم هم
كلهم من نور واحد.
قال الإمام الحسن عليه السلام أنه قال لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض
نعم.
ويلعن بعضكم بعضا ويتفل بعضكم في وجه بعض يعني التوهين توهين حالة التوهين وحالة الشتيمة وحالة الاستهانة بالآخر يعني أحدهم يوهن الآخر حتى عبر عنه يتفل بعضكم في وجه بعض أو أنها حقيقة يتفل بعضكم في وجه بعض. بعض توصل الأمور في الخلافات إلى هذا الحد وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض. فقيل له ما في ذلك خير. إذن يعني بعد انتهت الأمور إذا وصلنا إلى هذا
شاشات القضايا سمحت السيد تشهد على هذه الصراعات على هذه نعم المناوشات
نعم نعم قد يعني إلى هنا إذا قرأت هذه الرواية يأس المشاهد والمستمع يأس بذلك يقول إذن بعد انتهت الأمور. إذا كنا نتقاتل للأسف الشديد أقول يعني حتى لا أكمل أقول أنه هنا صراع فيما بيننا وصل إلى حالة يعني في البصرة عشائر مؤمنة متسلحة بالله برسالة أهل البيت عليهم السلام بولاية أهل البيت عليهم السلام تصارعت فيما بينها تقاتلت فيما بينها. هذا الصراع وهذا التقاتل يعني حقيقة هذا يؤذي قلب الإمام، يؤذي قلب الإمام، يتأذى إنما يرى شيعته يتصارعون فيما بينهم. وإن كان هناك يعني أنا لا أبرر حقيقة ساحة يعني البعض ولكن أقول لعلهم هم مدفوعون من حيث لا يعلمون. هناك لابد أن تكون هناك أيدي خارجية تدفعهم وتجعل فيما بينهم القتال وفيما بينهم العداوة والبغضاء والتشاحن والتقاتل فيما بينهم حتى تنزف الدماء. وإلى لماذا يعني عشائر مسلمة مؤمنة محترمة تاريخها تاريخ جهادي معروف لكنها للأسف الشديد تقاتلت على أشياء تافهة يعني حقيقة وبسيطة يعني لا يمكن أن تراق من أجلها الدماء. لذلك حينما تصل الأمور إلى هذا الحد يسأل الإمام عليه السلام أفي ذلك خير؟ إذن بعد لا خير في ذلك. قال ما في ذلك خير؟ قال الإمام عليه السلام الخير كله في ذلك. عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله
سلام الله عليه. نعم
طبعا من مناسبة هذه هؤلاء حينما يعني يشوشون على الحالة الأمنية وعلى حالة قد لا يفهم أو يفهم البعض أن هذه الرواية تشير إلى أن هؤلاء يمهدون. لا بالعكس، هؤلاء لا يمهدون، هؤلاء الذين يختلفون فيما بينهم لا يكونون سببا للتمهيد. فيأتي الإمام عليه السلام حتى يرفع يعني سبب الخلاف، إنما هؤلاء محاسبون أمام الإمام. الإمام عليه السلام يزجرهم ويعاقبهم ويحاسبهم ويبعدهم، لأنهم هم أساءوا فيما بينهم، تقاتلوا فيما بينهم، هم لم يوحدوا للإمام كما قد يتصور البعض، ولكن الإمام سيرفع أسباب هذا الخلاف بحكمته، بعصمته، بإعجازه، بهيمنته على الأمور، بحالته التكوينية والتشريعية إن شاء الله تعالى. لذلك أقول نحن حينما نجد أن الأمور تتردى يوما بعد يوم، سيكون عندنا، لابد أن يكون عندنا حالة من التفاؤل بأن هناك، لابد أن يكون هناك فرج، لابد أن تكون هناك نهاية لكل شيء، نهاية لابد أن تكون لكل شيء، يعني بداية ونهاية. إذن بداية الخلاف نهايته إن شاء الله تعالى بالفرج وبالسلام على يد الإمام إن شاء الله تعالى.
إذن سمحت السيد، هنا الخطاب يقول أسأل هل يخاطب الشيعة بإمامنا؟
بالتأكيد فيما بينكم بعضكم، أنا كلامي فيما بينكم، لذلك
حتى يكون تأكيد
ضربت مثلا على العشائر التي تقاتلت فيما بينها. الإمام عليه السلام لا يقول بينكم وبين أعدائكم، بينكم وبين مخالفيكم،
بين الموالين،
بينكم بعضكم بعضا، يدفل بعضكم بعضا في وجه بعض، أو يشتم بعضكم بعضا. نعم، هذا التهاتر للأسف الشديد يكون فيما بين شيعته، ولكنها إن شاء الله ترتفع
العاقبة على خير
إن شاء الله تعالى، أن يكون هناك تفاؤل إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد أيضا، لا أدري كم يدركنا الوقت بالأسئلة المتبقية، لكن الأخ عباس من الكوت سمحت السيد يسأل عن دور محافظة واسط في زمن الظهور.
يعني أشارت الروايات إلى أن السفياني يسعى للوصول أو للمرور على واسط، حتى يعني يمر من الكوفة إلى البصرة ليلاحق الخراساني كما أشرنا في ذلك، يمر على واسط، ومرور على واسط سيكون في يعني إضعافا له، لأن أهل واسط سيخرجون لقتاله، يتصدون لقتاله وإضعافه إن شاء الله تعالى، فيذهب إلى البصرة وهو ضعيفا منكسرا لا يقوى على شيء.
سمحت السيد، بما أنك ذكرت السفياني، أبو زهرة من بغداد يسأل أيضا هل السفياني يحكم الكوفة والكوفة بمطلقها العراق؟
لا لا أبدا، إن شاء الله لا يحكم، هو لم يصل هو جيشه هو لم يصل، ولا يستطيع جيشه أن يبقى إلا 3 أيام في الكوفة.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ علي من بغداد أيضا يسأل مسألة بعض الناس يفكر بهذه الطريقة، نستعجل في الظلم، نستعجل بالموبقات حتى يكون هذا تمهيدا لظهور الإمام سلام الله عليه.
هذه فكرة خاطئة، كما قلت الآن هؤلاء حينما يشتم بعضكم بعضا ويدخل بعضكم بوجه بعض، هؤلاء لا يمهدون للإمام، هؤلاء سيئين، هؤلاء سيئين، هذه حالة من حالات التردي المجتمع يشير إليها الإمام عليه السلام، هؤلاء سيئين والمنحرفين والظالمين والمفاسدين والمفسدين، سيأتي الإمام عليه السلام ليقضي عليهم حقيقة، لكنه سيخرج على أساس تداعيات هذه الأوضاع وهذه القضايا.
وهنا كما قلت سمحت السيد أيادي يعني تقول اعملوا الظلم، اعملوا الموبقات لظهور
الإسلام. نعم بالتأكيد، لذلك بعض القضايا، بعض الأيادي الخارجية التي يعني تشير أو يعني ترسل إشارة معينة لعمل هذه الضوضاء والفوضى بالتأكيد.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ أحمد من بغداد يسأل هل بالإمكان أن يكون العراق وشعب العراق من يطلب بثأر مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه مع الإمام المهدي؟
بالتأكيد هم الآن يعني في الزيارة الأربعينية أثبتوا أنهم حينما وقفوا هذه الوقفة وقدموا هذه الشعائر، بالتأكيد هو طلب، نوع من طلب الثأر للإمام الحسين عليه السلام، وبيان قضيته بهذه الطريقة بقضية في الزيارة الأربعينية، وسيكونون إن شاء الله تعالى ممهدين بإذن الله تعالى للوقوف مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لتحقيق شعار يا لثارات الحسين إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم. سمحت السيد، الأخ أبو مصطفى من ذقار يقول إذا خرج الإمام سلام الله عليه هل يغلق باب التوبة؟
لا لا أبدا، يبقى إن شاء الله تعالى توبة مفتوح بالتأكيد. نعم.
سمحت السيد، الوقت يعني حقيقة اجتاز المقرر لنا، ولا أدري هل نبقي الأسئلة إن شاء الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وتكون أنت إن شاء الله معنا بإذن الله سمحت السيد.
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لكم سمحت السيد، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات، وبارك الله فيكم سيدنا. شكرا.
شكرا لكم،
حياكم الله. وشكرنا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، لقاؤنا بإذن الله يتجدد مع المهدي وعبد الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.